فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز.
نعم، هذا تتم لما وقفنا عليه بالأمس من إقامة البرهان والحجة على إبطال دعوى المجاز. وقد بنى الإمام الشنقيطي رحمه الله أصل مسألة هدم المجاز بأن المجازيين وكل من قال بالمجاز متفقون على قاعدة من خلالها يهدم القول بالمجاز. ما هي هذه القاعدة التي يتفق عليها كل من قال بالمجاز ممن يرى المجاز؟ هي قولهم أن المجاز يجوز نفيه عند ذكر الحقيقة. فيقال لمن يقول محمد أسد هل تقصد الحيوان؟ فيقول لا، أقصد كالأسد في ماذا؟ في القوة. إذا كان المجاز مبني على صحة نفيه عند ذكر الحقيقة، ما الذي يلزم من هذا؟ إذا كان في القرآن مجاز يلزم نفي كل ما دل عليه القرآن إن كان فيه مجاز. هذا التزمه أهل البدع لم يفروا منه. فلذلك يقول المعتزلي أنا لا أنكر أن القرآن أنزل آية وقال الرحمن على العرش استوى، لأنه لو أنكر اللفظ لصار كافرا. لكن يقال إذا أخبرنا، هل تريد بالاستواء حقيقة الاستواء وهو العلو؟ فيقول لا، لأنه مجاز. فإذا ما واجهته بالحقيقة يقول لا، حينئذ أنكر معنى الاستواء. إذن علامة المجاز أكمل أنه يصح نفيه عند إرادة الحقيقة، ولذلك التزم بهذا أهل البدع. فلذلك المبتدع يقرأ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول أنا أؤمن بأن هذا اللفظ هو من كتاب الله. وحينئذ يقال له هل تثبت لله يدين حقيقتين تليقان بالله ليس كمثله شيء؟ يقول لا، هذا مجاز، ذكر اليدين مجاز. فإذا ما وجه بالحقيقة حينئذ ينفي المجاز. كذلك النزول حديث الصحيحين ينزل ربنا، فهو يقول نعم هكذا الرواية ينزل ربنا، فيقال له هل تثبت أن الله ينزل بلا كيف؟ فيقول لا، وإنما تنزل رحمته. إذن أبطل ما أشد ما يبطل المجاز أن من قال بالمجاز متفق على أن المجاز يصح نفيه عند إرادة الحقيقة، وبالتالي التزم هذا أهل البدع من المعتزلة فنفوا حقيقة الصفات، قالوا ليس لله يدان ولا عينان ولا وجه ولا استواء ولا نزول، كل ذلك منفي. إذا ماذا يفعلون بهذه الآيات؟ يقرؤونها، فإذا ما وجهوا بحقائقها قالوا هي مجاز، فينفون الحقيقة. كثير من جهال زمنك، كثير من جهال زمنك يقولون ما لنا وللمعتزلة، الحمد لله قد انتهى المعتزلة وولوا. هذا الذي يقول هذا جاهل. لما؟ لأنه لا يوجد في زمننا من يتسمى بالمعتزلة، ولكن القوم يضربون في مشارق الأرض ومغاربها ينفون صفات الله، ويسمون أنفسهم بالأشاعرة أو بالماترودية، أتباع أبي منصور الماترودي أو الأشاعرة الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله قبل أن يحدث توبته ويؤلف كتبه المتأخرة كمقالات الإسلاميين والإبانة ورسالة إلى أهل الثغر، رجع فيها عن الاعتزال والضلال الذي عاش فيه 40 عاما. نعم لا يوجد في دنيا الناس اليوم من يسمون بالمعتزلة، ولكن الموجودون هم ولكن يغيرون أسماءه. وقد ذكرت أمس، قلت بأن الشنقيطي ضرب 3 أمثلة من صفات الله. ضرب مثالا باليد، كيف أن المعتزلة ينكرون يد الله، وضرب مثالا بالاستواء، وضرب مثالا بالنزول. قلت هذه 3، اليد والاستواء والنزول، تصلح لثلاثة أقسام مختلفة، فلا أدري هل قصد الإمام أن يمثل على الأقسام بذكر هذه 3، أم أنها جاءت موافقة بغير قصد. فذكرت أن ضربه المثال باليد حين يقول المعتزل لا يد لله، مع قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قلت هذا مثال يصلح في قسم اللفظ الذي يأتي لعدة معاني، فاليد في لغة العرب تأتي بمعنى اليد التي هي صفة ذات للمتكلم، واليد تأتي بمعنى النعمة والفضل، وذكرت حديث الترمذي وأحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له علينا يد إلا وقد كافأناه، إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عنها غدا يوم القيامة. وقد أخرج البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة أو غيره أن النبي كسى بعض المنافقين ثوبه، ويروي البخاري من طريق سفيان بن عيينة قال سفيان كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأراد أن يجزيه بها. نحن ما ننكر أن اليد تأتي بمعنى النعمة، ولكن ارجعوا إلى العين التي مللتكم منها، عين شربت منها لا يفهم منها إلا عين جارية الماء، عين قتلته لا يفهم منها إلا الجاسوس، عين وقد جرحت لا يفهم منها إلا العين الجارحة. إذن كذلك اليد، إذا قلت في اللغة فلان له علي يد، ماذا يفهم السامع؟ فضل ونعمة. وإذا قلت ضربته بيدي، ضربة قد جمزة كده ليه؟ اللهم بارك، أعوذ بكلمات الله التامة إلى آخره، ضربته بيدي، ماذا يفهم العربي السامع؟ ضربته بنعمتي، ضربت. طيب بلد ضربت، قتلته بيدي، يعني قتلته بنعمتي. إذا لما أقول له علي يد وقتلني بيده، الفرق بينهما كالفرق بين وجودك وقتلك حين يقتلك بيده. فالعرب تجعل الكلمة لمعنى دل عليه سياق الكلام، فلا تستغبي عقول الناس حين يقول الله يد الله فوق أيديهم، قابل يدا على يد. يا جماعة يعني يد الله ملاصقة لأيديهم؟ نقول جهل، فإن السماء فوق يدك، وهل تماس السماء يدك؟ ها؟ لا. وإن العرش فوقك وفوق رأسك، فهل تحمل العرش فوق رأسك؟ لا. كذلك نقول الله في السماء فيده في السماء، فيد الله فوق أيديهم، ولا يدخل في ذلك محظور كما تقول السماء فوق رأسي. إذن فالمثال الأول في ذكر اليد يصلح لقسم الأول، ألا وهو أن يأتي اللفظ أكمل له عدة معان يعرف معناه أكمل من سياق الكلام. والله أبدع منه، أنتم اليوم أبدع مني، الحمد لله، هذا يسرني، هذا يسرني، الحمد لله. القسم الثالث الاستواء. قلت الاستواء إما أن يعد بعلى فيكون معناه العلو، واستوت على الجودي لتستو على ظهوره الرحمن، فاستوى على سوقه، فاستوى على أي العلو. وإذا عدي الاستواء بإلى فأريد به القصد، ومنه ثم استوى إلى السماء وهي دخان أي قصب، هكذا قال السلف. وإذا عدي الاستواء بالباء لو تسوى بهم يراد به التسوية والمساواة. وإذا أطلق الاستواء فالكمال، ولما بلغ أشده واستوى. فالاستواء يتغير معناه بحسب سياق الكلام، كالعين الجارية وعين الجاسوس والعين المجروحة. إذن فالقسم الثاني من الاستواء، ماذا يقول المعتزلة؟ مجازه الاستيلاء. وقد بينت أمس لا يوجد في لغة العرب استوى بمعنى استولى، لا حقيقة ولا مجاز. لما قال استوى استولى؟ قال أسكت يا أحمق، من نازعه حتى يستولي. فالاستيلاء لا يكون في لغة العرب إلا بين متنازعين، فمن سبق إلى ما تنازع عليه يقال استولى. والاستيلاء لا يكون إلا بشيء خارج عن ملكك، فإذا تحصلته قلت استوليت. إذن فالله لم يكن خارجا عن ملكه شيء، ولم يكن هناك من ينازعه حتى يقال استوى بمعنى استولى. بينما في اليد المعتزلة ذهبوا إلى بعض معاني اليد وهو النعمة والفضل، بينما في الاستواء لما قالوا استولى ليس هذا لا معنى مجازيا ولا معنى حقيقيا لتفسير الاستواء، فإن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. ما أدري هل هذا التقسيم وقع من الإمام العلامة الشنقيطي هكذا موافقة أم وقع قصدا يريد أن يؤصل مثالا لكل قسم، الله أعلم. ثم ذكر النزول تواتر الحديث من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال المعتزلي هذا مجاز، تأويله قال ينزل ربنا أي تنزل رحمته، وهذا ليس من قسم اللفظ الذي له عدة معاني، بل هذا من صرف الكلام عن ظاهره، فإن العرب لا تعرف حين يقولون نزل الملك إلى القرية إلى، لا يعرفون هذا إلا النزول من أعلى إلى أسفل، هذا هو النزول في لغة العرب. لذلك انتبه في المثال الأول في اليد ذهب المعتزلة إلى بعض معاني اليد فحملوا كتاب الله المعنى الباطل في اليد التي دل السياق على أنها ليست النعمة، وفي الاستواء أتوا بمعنى باطل أصلا لا مجاز ولا حقيقة، وفي النزول صرفوا الكلام عن ظاهره. يقال أكمل الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع، إذن النازل قد تكلم، فمن الذي يقول؟ الله الذي يقول هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل. إذن أنت الآن لما أولت النزول بالرحمة أبطله بعد ذلك قوله أن الله يتكلم حال النزول فيقول هل هل هل. ثم نقول لك حدثنا أتنقطع رحمة الله وفضل الله عن عباده سائر اليوم إلا في الثلث الأخير؟ هذا لا يقول به أحد، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا يزال الله يرحم خلقه حتى الكافر منه يرحمه رحمة الدنيا. ولذلك الحديث عند البخاري لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، هم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، معافاة الله لهم ورزق الله لهم وهم كفار، من الرحمة أم لا؟ رحمة الله حتى بهذا الكافر، لكن رحمة الدنيا. فقولك أن المراد رحمته باطل، فإن رحمة الله لا تنحصر في الثلث الأخير، والنزول إذا عدي بإلى فإنه لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، والنزول إذا اقترن مع ذكر كلام النازل دل وأكد الحقيقة بأنه ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في هذه الأمثلة اليد والاستواء والنزول قسمة ثلاثية أخرى، لا أدري قصدها المؤلف أم جاءت عرضا في كلامه. فاليد صفة ذات، والاستواء صفة فعل، والنزول صفة فعل، فهما قسمان وليس بثلاثة. صفة ذات يد، وجه، عينان لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه صفة ذات الله لا تنفك عنه أبدا، لا يزال ربنا له وجه يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يزال ربنا له يدان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يزال ربنا له عينان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بينما النزول صفة فعل، ينزل متى شاء، بينما الوجه صفة ذاتية لا تنفك، بينما النزول ينزل طارة ولا ينزل طارة، لذلك قيد النزول متى؟ في الثلث الأخير، وانتهى النزول إلى حتى يطلع الفجر. إذن النزول لا يكون إلا في هذه الفترة، بعد ذلك لا ينزل، إذن فينزل متى شاء. إذن فصفة الذات كالوجه واليدين، كالوجه واليدين والعينين، لا يزال الله متصفا بها بلا كيف. صفة الفعل كالضحك والغضب والرضا والمحبة والنزول، فهي صفات فعل الرب يفعلها متى شاء. ولذلك جاء حديث الصحيحين إن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بعد أن بين المؤلف رحمه الله الحجة والبرهان على بطلان المجاز، وأن حاصل ذلك البرهان أنهم متفقون أن المجاز يصح نفيه حين تراد الحقيقة انتقل إلى ما يقوي قوله، وهو قول أهل السنة في صفات الله. فقال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل.
هذا تقوية لنفي دعوى المجاز عموما، ولنفي إنكار الصفات خصوصا. يقول لهم: القرآن نزل بلغة العرب، نزل على من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تلقاه عن الصحابة من؟ التابعون، وعن التابعين أتباع التابعين. هل كان هؤلاء عجم أم كانوا عرب؟ كانوا عربا، بل كانوا أصم أئمة اللغة. ماذا فهموا من صفات الله حين خاطبهم الله بأن له يدان وعينان، وأنه سبحانه وتعالى له وجه، وأنه اتفق السلف على إثبات هذه الصفات لله بلا كيف. فلو كان المجاز ثابتا لا سيما في هذه الآية لكان أولى الناس بفهمها السلف الصالح، إلا إذا ادعى المعتزلي أنهم لم يكونوا عربا بل كانوا عجما ولم يفهموا القرآن. إن وصل إلى ذلك فلا مناقشة معه، فإن هذا طعن في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وصل إلى هذا فهو كافر، لذلك لا يقولون هذا. لا يقولون هذا. إذن يقال لمدعي المجاز: أأنت أعلم بلغة العرب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح؟ إن قال أنا أعلم فقد طعن في مقام النبوة، وإن قال بل كانوا أعلم قيل له فما كان موقفهم من آيات الأسماء والصفات؟ الإثبات بلا كيف، فانهدم قولك بالمجاز أصلا، لا سيما إذا ربط المجاز بماذا؟ بآيات الصفات. قال الشنقيطي: من غير تكييف لا يقال كيف يدا الرب، لا يقال كيف عينا الرب، لا يقال كيف ينزل، لا يقال كيف استوى. وجرى على لساني عبارة من زمن ودائما ألقنها لإخواني، أقول: من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن كيفية ربه أعجز. أنت تقول في بدنك روح، كيف هي؟ تقول: لا أدري. فمن عجز عن إدراك نفسه فهو عن إدراك كيفية ربه أشد عجزا. من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. لا يقال كيف في صفات الله، نمرها كما جاءت مع الإثبات والتنزيه، ننزه الله عن النقص، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ولا تشبيه. تشبيه أن تقول يده تشبه يدي، هذا كفر، لأنك إذا شبهت الله بالمخلوق كفر، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تقول يشبه كذبت قوله ليس كمثله. ولا تعطيل. التعطيل أن تعطل دلالة النص فتقول استوى أي استولى. ماذا فعلت بالاستواء؟ عطلت معناه، لأن معنى الاستواء إذا عدي بعلى هو العلو. ولا تعطيل. ولا تمثيل. تلحظوا أن الشيخ قد ذكر أمرين، قال ولا تشبيه، ورجع فقال ولا تمثيل. فهو يقول لا تشبه ربك ولا تمثله. فما الفرق؟ إذا رجعت إلى لغة العرب فقلت يد اليمنى مثل يد اليسرى، فالتمثيل المشابهة التامة، هذا التمثيل المشابهة التامة. وإذا قلت يدي تشبه يد أخي، ترى الآن إذا وضعنا يدك مع يدك الأخرى ثم ضممناهما إلى يد أخيه وكان شبيها لك، فتقول يدي تشبه يدي ومثل يد أخي، أم تقول يدي مثل يدي وتشبه يد أخي؟ ها؟ يدي مثل يدي الأخرى وتشبه يد أخي. إذن التمثيل أخص، لأن التمثيل المطابقة بين شيئين من كل إيه؟ من كل وجه، كتشابه يديك وعينيك وقدميك. بينما التشبيه قد يأتي بمعنى التمثيل وقد يأتي بمعنى المقاربة، فتقول هذا يشبه هذا وإن لم يكن مثله، وإن لم يكن مثله لكن قريب منه. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا شبها من وجه ولا تمثيلا من كل وجه، منزه عن المثلية وعن الشبه. هذا هو الفرق بين التشبيه والتمثيل. أعد بارك الله فيه قوله مع أن الحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مع أن الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفات التي أثبتها تعالى لنفسه، والإيمان بها من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل.
ثم انتقل إلى أصل المبحث، ألا وهو أن علامة بطلان المجاز أنه يصح نفيه إذا أريدت الحقيقة. الآن سيعلمك الإمام الشنقيطي طريقة المناظرة مع المخالف في هذه المسألة. قال
رحمه الله تعالى: وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه، وكل مجاز يجوز نفيه ينتج من الشكل الثاني، لا شيء من القرآن بمجاز.
نعم، إيضاح هذا يحتاج إلى مقدمة. كثير من الناس حين يختلفون إذا صدقت النوايا فإن جل الخلاف إذا صدقت النوايا هو عدم الرجوع إلى الأصول المسلمة. أي خصمين في دنيا الناس، سواء كانا مسلمين أو كافرين أو مسلما وكافرا، إذا رجعوا إلى أصول مسلمة وأنصفوا أصول الحق التي دل عليها الشرع فإنهم يصلون إلى الحق. فلا بد لك مع المناظر من أصل تتفقان عليه ثم تلزمه الحجة من الأصل الذي اتفق عليه. مثال: لما جاء الخليل لذاك الملك الجبار، الملك الجبار الذي قال: أنا أحيي وأموت، فإبراهيم حين ناظره: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأموت. فدعا برجلين فقتل هذا وترك هذا، فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، ما دمت تستطيع تحيي وتميت فأنت كامل القدرة، فالنبي يستطيع يحيي ويميت، يستطيع أن يفعل أي شيء، الله يحيي ويميت فقدرته تامة، وأنت ادعيت أنك تحيي وتميت فيلزمك أن تثبت تمام قدرتك، لأن الأصل أن الرب يتصف بصفة الكمال. ما هو الأصل المسلم الذي قدمه إبراهيم؟ أن الله لا يمكن، أكمل أحسنت، أن الله لا يمكن أن يعجزه شيء، ولا بد أن يتصف بصفة الكمال. لذلك لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت يشير إلى أصل ما هو؟ كمال القدرة، كمال القدرة. حينئذ صار أصلا مسلما أن الرب لا يعجزه شيء. فقال إبراهيم ما دمت أنت تستطيع أن تحيي وتميت في ظنك فأين تمام قدرتك؟ فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. غير حركة الكون، أنت إله وقادر وقدرتك تامة في زعمك، فغير حركة الشمس. فلما عجز أن يغير حركتها صارت قدرته عاجزة، فبهت الذي كفر. متى بهت؟ بعد العجز وتقدم الأصل. ما هو الأصل؟ أن الرب لا بد، لأنه رب يتصف بصفة الكمال. المشركون كانوا يعبدون الله، فالله يقول لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سلموا بهذا الأصل. الأصل المشترك أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لا خالق سواه. هذا صار أصلا مشتركا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. حينئذ انتقل إلى ماذا؟ إلى الأصل الذي يخالفون فيه، وهو توحيد الألوهية. أإله مع الله؟ أي إذا كان الأصل أنكم تثبتون أن الله هو الخالق الرازق القادر المعطي المانع المحيي المميت، أنه لا يخلق غيره ولا يرزق غيره، يلزمكم؟ إذن المناظرة بين المختلفين لا بد أن تنطلق من ماذا؟ من أصل صحيح يتفقان عليه، ومن خلاله يصلان إلى ماذا؟ إلى الأمر الذي اختلفوا فيه وهو الحق. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءه رجل، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا يعرض به، كأنه يريد أن يقول أنه ليس ابنه، هو أبيض وامرأة جابت ولد أسود. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال أن جاءه ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا؟ لعله نزعه عرق. انظر كيف وصل معه من الأمر الذي شك فيه وبنى على أصل مشترك. عندك إبل؟ نعم. لونها بيض. طب ولد منها جمل أسود؟ نعم. هذا الأسود من أين وهو قد نتج من أبيض؟ قال نزعه عرق. قد يكون له في جدوده من كان أسود فنزع العرق إلى الجد الأكبر. قال وهذا لعله نزعه عرق. إذا لا يمكن للمتناظرين أن يصل إلى اتفاق إلا بعد قواعد يشتركان عليها. لذلك أهل البدع حين تأتي لتناقشهم لا ينطلقون من أصل الكتاب والسنة، لأنه لو وافقك على هذا الأصل في الاستدلال عمليا فإن دعوته تبطل. الآن الناس يخرجون على الحكام، لماذا؟ لأنهم أخذوا حقوقنا، لأنهم ظلمونا، لأنهم منعونا الحق. صدقوا. من يوم ما خلق الله الدنيا، واقرأوا التاريخ، وجل ولاة الأمر لا بد أن يقع في مثل ذلك قل أو كثر، إلا من رحم ربه. يقال لهم أخبرونا الآن، ما الذي حملكم على أن تخرجوا على ولاة الأمر بمظاهرات وانقلابات وقتال؟ يقولون مطالبة حقوقنا، كلهم يقولون هذا، منعونا حقوقنا، ظلمونا. نقول طيب، بيننا وبينكم الكتاب والسنة، في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقكم. نقول قف، لا تروي بقية الحديث. هل هذا الخبر يقع على حكامك الذين خرجت عليهم أم لا يقع؟ واحدة من الثنتين، إن قال لا لا يقع، إذن هؤلاء الحكام لم يظلموه بل عدلوا وأنصفوا، بدليل أنه لا يريد أن يقول بأنهم منعونا حقوقنا، فلماذا تخرج؟ وإن قال نعم يقع، ظلموننا ومنعوننا وأخذوا أموالنا وطالبوننا بحقوقهم ولم يعطونا حقنا، نقول كيف؟ فماذا أمر النبي بعد ذلك؟ قالوا ما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لهم. فهل أسقط حق ولي الأمر الظالم المانع للمسلمين حقوقهم أم أوجب عليك أداء الحق؟ هنا ماذا يفعل المبتدع؟ يا أخي كلمة حق عند سلطان جائر، انظر كيف ذهب عن التسليم للأصل. ومن قال أننا لا نقول كلمة الحق؟ يجب أن تقول كلمة الحق، ومن كلمة الحق أنك تعطيه حقه، من كلمة الحق أن تعطيه حقه. إذن أقصد بهذا أن تفهموا أنه لا يمكن في المناظرة أن يصل المختلفون إلى نتيجة إلا إذا اتفقوا على أصل صحيح فينطلقون منه، فإذا انطلقت من أصل صحيح ستصل إلى الحق، وإذا لم تنطلق من أصل صحيح سيبقى الناس في التحرير حتى تشيب رؤوسهم. نرجع إلى بحثنا، ما هي المناظرة مع مدعي المجاز؟ نقول له نسألك سؤالا، هل تقول بالمجاز؟ يقول نعم، وبناء عليه ينكر صفات الله. نقول له فالمجاز متى يصح نفيه؟ فسيقول أكملوا أنتم، عند إرادة الحقيقة يصح نفيه. فإذا كان المجاز يصح نفيه، حينئذ هل يصح أن ينفى شيء من القرآن؟ فيقول لا، لا يجوز نفي خبر الله ورسوله. نقول فإذا ادعيت مجازا في القرآن فماذا يلزمك؟ يلزمك أن تنفي حقيقة ما أخبر الله عنه ورسوله. تمت المناظرة وبهت فيها. مرة أخرى يقال لمدعي المجاز هل تقول بالمجاز؟ يقول نعم. يقال متى يصح إنكار المجاز؟ يقول عند إرادة الحقيقة. محمد أسد، هل تقصد حيوانا؟ يقول لا 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 لا، كالأسد في الشجاعة، فلما ذكرت له الحقيقة بين أنه لا يقصدها. فيقال له فهل يجوز إنكار خبر الله ورسوله؟ فيقول لا. فيقول فإن ادعيت، فيقال إن ادعيت مجازا في القرآن فيلزمك أن تقع فيما أنكر، ألا وهو نفي ما دل عليه الكتاب والسنة. أعدفان قوله وطريق مناظرة القائل بالمجاز.
قال رحمه الله تعالى: وطريق مناظرة القائل بالمجاز في القرآن هي أن يقال: لا شيء من القرآن يجوز نفيه.
لا شيء من القرآن يجوز نفيه، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة وجب إثباته. هذه مقدمة وأصل متفق عليه بين من يثبت المجاز وبين من ينكر أنه لا يجوز نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: وكل مجاز يجوز نفيه ينتج من الشكل الثاني، لا شيء من القرآن بمجاز.
إذ أنه لو كان في القرآن مجاز لانهدمت القاعدة التي اتفق عليها، ألا وهي أكمل أنه لا يجوز نفي شيء دل عليه القرآن. نعم.
قال: وهذه النتيجة كلية سالبة صادقة.
دعوكم من هذه العبارات وقد فهمتم المقصود. هذه عبارات منطقية، ليس الشيخ لم يستعملها. نعم.
ومقدمتا القياس الاقتراني الذي أنتجها لا شك في صحة الاحتجاج بهما، لأن الصغرى منهما وهي قولنا لا شيء من القرآن يجوز نفيه مقدمة صادقة يقينا لكذب نقيضها يقينا، لأن نقيضها هو قولك بعض القرآن يجوز نفيه، وهذا ضروري البطلان. والكبرى منهما وهي قولنا وكل مجاز يجوز نفيه صادقة بإجماع القائلين بالمجاز، ويكفينا اعترافهم بصدقها، لأن المقدمات الجدلية يكفي في قبولها اعتراف الخصم بصدقها، وإذا صح تسليم المقدمتين صحت النتيجة التي هي قولنا لا شيء من القرآن بمجاز وهو المطلوب.
هذا كلام جدلي من قواعد المناطق، ليس الشيخ لم يستعمله، ولكن الشيخ كان يجادل أقواما يتبنون مثل هذه القواعد المنطقية، فاضطر أن يسايرهم على ألفاظه، لكن المعنى هو الذي قد فهمتموه، أن يقال بيننا وبينك قاعدة مسلمة، وهي أنه لا يجوز نفي ما دل عليه الكتاب والسنة. يقول: نعم. ثانيا نقول: وقاعدة أخرى متفقون عليها، أن المجاز عند القائلين به يصح نفيه، فيلزم من هذا أن تنفي ما دل عليه الكتاب والسنة من الحقائق بدعوى المجاز، حين تراد الحقيقة، وهذا الذي التزمه المعتزلة فأنكروا صفاته. هذا ما أحببت بالأمس أن أتمه، ولذا حولت درس اليوم من كتاب الفتن من البخاري إلى إكمال درس الأمس حتى لا تضيع الفوائد وننهي الموضوع. غدا إن شاء الله نرجع إلى كتاب الفتن من صحيح البخاري. تفضلوا، من كان عنده سؤال يتفضل.
سمعنا أن المناظرات ليست من السنة، هل هذا كلام صحيح؟
يقول: سمعنا أن المناظرات ليست من السنة. المناظرات بارك الله فيك لها أوصاف وحالات، تارة تكون باطلة، وتارة تكون شرعية. فإذا كانت المجادلة مع كافر أو مبتدع فيما بينك وبينه فلا شك أن هذا كان عليه طائفة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس، ففي صحيح مسلم أن ابن عباس أتى الخوارج ليناظره، فذهب ليجادله، ولا شك أن هذا كان يفعله كثير من الأئمة عند الحاجة إليه، كذلك ما فعله الإمام أحمد بين يدي الخليفة في مسألة خلق القرآن، فقد كان يناظر الجهمية بين يدي ولي الأمر، وهذا يدل على أن مناظرة الكفار أو أهل البدع لا بد منه على الوصف الذي كان عليه السلف. يأتي العالم في مجلس خاص أو فيه جمع ويقيم الحجة على أهل البدع، هذا ما أحد من علمائنا ينكره، بل هذا فعل أفاضل الأئمة ولا بد منه لا سيما عند الحاجة. وأما أن يجمع الناس للمناظرات كما كان يفعل أحمد ديدات وأمثال هؤلاء وتلقى الشبه وتنشر الشبه على عامة الناس وعلى الدهماء والجهلاء والعقلاء، هذا شيء لم يعرفه السلف، وهذا الذي استنكره كثير من أئمة زماننا. ولما طلب ذاك المبتدع الضال الذي في عمان وهو الخليلي قسم الله ظهره، وهو رأس من رؤوس الخوارج في عمان، والإباضية طائفة من كبار طوائف الخوارج، هذا الرجل طلب من العلامة الشيخ ابن باز مناظرة علنية تنقل على الهواء مباشرة من الحرم المكي، فامتنع الإمام ابن باز، قال هذا نشر للفتنة. هذا الذي ينكره أئمتنا، شبه أهل البدع لا ينبغي نشرها على العامة، قد يستغلك صاحب البدعة في نشر شبهته وأنت لا تدري. قال قولا باطلا في مجلس فسمعه 10، فقمت تخطب به على المنبر فتذكر شبهته على عامة الناس، منهم الجاهل والضعيف في العلم والعاجز عن الفكر والتدبر، ثم تنشر أنت شبه أهل البدع، فتكون قد جعلت بوقا لأهل البدع من حيث لا تدري. وما حال ذلك إلا كحال ذاك الرجل الذي بال في بئر زمزم، فقيل له تبول في بئر زمزم؟ قال نعم. لما؟ قال ليذكرني الناس. فما ينبغي أن تطلق هذه المناظرات. الشيعة استفادوا من المناظرات التي تقع في المستقلة وغيرها من القنوات ما لم يستفيدوه سنين طويلة قبل هذه المناظرات. كانت شبه أهل البدع من الشيعة لا تتعدى مناطقهم إلا ما ندر، فلما أتيحت تلك المناظرات على العامة أفسدوا على الناس دينهم. لذلك أنا أسألكم الآن سؤالا تفهمون منه موقف العلماء من هذه المناظرات العامة، من عرفتم من علمائكم قام بمناظرة مع أحد من الشيعة في مثل هذه القنوات؟ أخبروني عن عالم واحد سأسمي لكم 10، الألباني ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله، هؤلاء ثلاثة. النجم مقبل، هؤلاء خمسة قد ماتوا. أذكر خمسة أحياء: الفوزان، اللحيدان، ربيع، العباد، محمد بن هادي. هؤلاء عشر. من سمعتم من هؤلاء أو من سائر علماء السنة الذين عرفوا واشتهروا بأنهم من الراسخين في العلم أقام مثل هذه المناظرات؟ لا أحد أبدا. هل قصر علماؤنا في الرد على أهل البدع حتى جاء بعض الرادين من أهل الكويت من المنتسبين إلى السنة على إنكار منه ومعرفة في بعض تعرف وتنكر، وأقام المناظرات مع الشيعة حتى عرف بذلك، فأتاح لأهل البدع من نشر قواعدهم وأباطيلهم وأكاذيبهم، وجرأهم على ذكر الطعن في مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الفتن. لماذا؟ لأن من ينتسب إلى السنة إن مشى في الدعوة دون أن يكون إمامه العلماء لا بد أن يزل وإن أراد الخير. لو أن هؤلاء الذين أقاموا تلك المناظرات العامة بإلقاء الشبه وتوسيع رقع شبه المبتدعة لو التفتوا إلى فعل علمائهم لما فعلوا هذا. لذلك يأتي مبتدع يلقي شبهة في قنوات مرئية كالقنوات التلفزيونية، أو يلقي شبهة في جريدة، أو يلقي شبهة في موقع كمواقع اليوتيوب والفيسبوك وغيره، فيأتي الناس في ملايين الدنيا يتناقلون هذه الشبه، هذا يرد وهذا يرد وهذا وهذا. ماذا فعلت؟ أنت أعنت هؤلاء على نشر بدعهم. إذن ماذا نفعل؟ يقدر الأمر بنظر العلماء، وأنت يا طالب العلم تسير خلف العلماء، قد يحتاج الأمر فيرد العلماء ويرشدوك كيف ترد. وأما هذه الفوضى فهذا ليس من نصر الإسلام، بل هذا من مخالفة الإسلام. نعم الرد على أهل البدع فرض، ولكن على طريقة سلفنا وعلماء عصرنا، فإنك بخير ما لزمت ركب أهل العلم. وبهذا يتضح الفرق بين الأمرين. هل فهمت علي؟ نعم. هذا سؤال وضحه أئمة أهل السنة، وبه أختم الدرس. يقول أخوكم إن ثلث الليل متنقل في الأرض، فقد يكون ثلث الليل في مصر الساعة الثانية، ويكون ثلث الليل في السعودية قبلنا أو بعدنا بساعة، ويكون ثلث الليل بعد بلد آخر بعدنا بساعتين، وهكذا. فكيف يفهم الحديث؟ أولا الله سبحانه وتعالى فعله يتعلق ب بالقيد الذي جاء به في الشرع. إذا صلى العبد فقال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله كذا، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله كذا. أنت تعلم لا يزال الناس هنا في صلاة، بعدنا بساعة صلاة، بعدنا بساعة صلاة، بعدنا بساعة صلاة، فماذا تقول؟ نقول كل مصل قال الحمد لله رب العالمين فإن الله يقول حمدني عبدي، مع اختلاف المصلين ومع تفاوت أزمانه. هذا واضح بلا كيف. فأنت الآن تصلي صلاة الظهر تقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، بعد ساعة يأتي وقت صلاة الظهر في بلد أخرى يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله، إذن فهذا لا إشكال فيه، ولا تدخل عقلك في ذكر الكيفية. كذلك نقول ما من ثلث أخير في أي بلد في الدنيا إلا والله ينزل فيه في الثلث الأخير، ينزل فيه ظرفية الزمان، يعني ينزل في الثلث الأخير سواء كان هنا أو بعدنا أو قبلنا وهكذا. كما أن الله جل وعلا لا يزال يرزق عباده في كل موضع، فلا يزال الله ينزل في كل ثلث ليل آخر حيث يكون الثلث في تلك البلد. الكلام واضح؟ هذا الذي دل عليه الحديث، ولا نزيد على ذلك شيئا، ولا يعلم كيف الله إلا الله. نعم واضح. غدا البخاري إن شاء الله تعالى.